الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمه فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل وتاريخ هذا العلم وتاريخ التاليف فيه وكتب اهل العلم التي الفت في هذا، الكتب العامة والكتب الخاصة. وتكلمنا عن العناصر التي يتكلم فيها في هذا العلم والتي سنتكلم فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما بين أيدينا من النزهة. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنشرح كلام الحافظ في النزهة مباشرة بعدما أخذنا هذه المقدمة الطويلة فيما يتعلق بقواعد هذا العلم وتاريخ التأليف فيه والكتب التي كتبت فيه. قال رحمه الله تعالى: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم، يعني أحوال الرواة، تعديلا وتجريحا وجهالة. وقلنا لكم بأن الجرح معناه وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو ضعفها أو ردها. الجرح معناه وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته. وكلمة تليين هذه أو لين من الألفاظ المحتملة، يعني كلمة لين تحتمل أن تكون جرحا وتحتمل أن تكون تعديلا. فكلمة لين عند علماء جرح التعديل تطلق على الجرح ونوع تضعيف. وكلمة لين في حياة الناس تطلق على الإنسان السهل، السهل الذي يألف ويؤلف، والفلان لين، لينوا بأيدي إخوانكم. هذا في العرف أو في ألفاظ الناس. أما في عرف المحدثين فإن التليين نوع من التضعيف، نوع تضعيف. فالجرح كما قلنا هو وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيف روايته أو ردها. والتعديل بعكس ذلك، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. التعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. فمن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا. وتكلمنا في أول مباحث الكتاب على مسألة العدالة، وذكرنا كلام الحافظ هناك بأن العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، يعني إنسان العدل يتحلى بهاتين الصفتين، التقوى. والتقوى هي فعل الأوامر والاجتناب المناهي، والمروءة فعل ما يخل بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال باختلاف أعراف الناس. وهذا مبحث تكلمنا عليه كلاما طويلا في الشروط الخمسة التي تشترط في قبول الحديث الصحيح أو الحسن. والذي يريد أن أضيفه هنا أن قول الحافظ تعديلا لا يقصد بالتعديل التعديل هنا المستقل عن الحفظ والضبط، وإنما يقصد بالتعديل التوثيق، يعني الراوي العدل، يعني هنا الراوي الثقة. والراوي الثقة هو الذي يجمع خصلتين: العدالة والضبط، العدالة والضبط. وهذا شرط من شروط تصحيح الحديث أن يكون راويه عدلا ضابطا كما أخذنا في الشروط الخمسة في الحديث الصحيح في أول كلام، أن يكون الراوي عدلا ضابطا. فالعدالة والضبط من الممكن أن نجمعها، يعني نجمع هاتين الكلمتين في كلمة واحدة وهي كلمة الثقة. إذا سألتك من هو الثقة؟ فتقول الثقة هو العدل الضابط. العدل الضابط يعني إيه؟ يعني لو كان الراوي يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتصدق ويكفل الأيتام ونحو ذلك ولا يرتكب مفسقا، فهذا أتى بالعدالة عدل في ظاهره، لكن هل هو ضابط؟ ما عرفنا انه ضابط. هل هو حافظ؟ هل هو متقن لروايته؟ هل هو ضابط بكتابه او ضابط بحفظه؟ هذا امر اخر يحتاج اطلاع وبحث وله طرق. فاذا قلنا بان هذا الراوي عدل، فالعدالة هنا الآن أوسع من العدالة التي تكلمنا عليها، هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. الذي نتكلم عليه الآن العدل هو الراوي الذي جمع بين خصلتين ونسميه الثقة، جمع بين العدالة والضبط، جمع بين العدالة والضبط، لأنه لا بد من هذين الشرطين لقبول رواية الراوي، أن يكون عدلا على ما ذكرت، وأن يكون ضابطا حافظا متقنا متثبتا بحفظه وفي كتابه. ولا يكفي أن هو يكون يصلي ويصوم ولا يأتي الفسق، لا، لابد أن يكون حافظا ضابطا متقنا ضابطا بحفظه وضابطا بكتابه. إذا هذه نقطة مهمة تنتبه لها، أن كلمة التعديل هنا معناها التوثيق. معناها التوثيق يعني إيه التوثيق؟ يعني الراوي الذي جمع بين وصفين العدالة والضبط، وليس معناه العدالة فقط التي هي ملازمة التقوى والمروءة. من المهم أيضا معرفة أحوالهم، يعني أحوال الرواة تعديلا وتجريحا، يعني ما قيل فيهم من الطعن، طعن في العدالة أو طعن في الضبط، طعن في الحفظ أو طعن في العدالة. العدل هو المسلم البالغ العاقل الذي لا يعرف بارتكاب كبيرة ولا إصرار على الصغيرة. فإذا عرف أنه يأتي كبيرة فهذا طعن في عدالته، فإذا عرف أنه يصر على صغيرة من الصغائر فهذا طعن في عدالته، إذا عرف أنه يكذب فهذا طعن في عدالته. وسنتكلم الآن عن هذه الأسباب تعديلا وتجريحا وجهالة. عرفنا التعديل وعرفنا التجريح، فما هي الجهالة؟ تكلمنا عن الجهالة في أول الكلام. الجهالة المقصود بها هنا التوقف في عين الراوي أو في حال الراوي. التجهيل هنا أو الجهالة المقصود بها توقف في عين الراوي، يكون مجهول العين، أو في جهالة أو في حال الراوي، أو في حال الراوي وصف الراوي مش عارفين عنه حاجة. روى عنه اثنان فخرج من جهالة العين إلى جهالة الحال، ما حاله، ما صفته في عدالته أو في حفظه وضبطه، لا نعرف عنه شيئا، هذا توقف. سبق الكلام على الجهالة في أول الكلام في الكتاب. جهالة مجهول العين هو من روى عنه راوي واحد فلم يوثق، يعني توثيق المعتبر، ومجهول حال ما روى عنه راويا فصاعدا ولم يذكر تسجيل لتوثيق المعتبر. وبعضهم يضيف قسما ثالثا بالجهاله يقول المفتور، المفتور هو الذي ظاهره العداله وباطنه مجهول، مجهول العداله في الباطن عدالته في الظاهر معروف، يعني معروف انه يصلي ويحج ويصوم مع الناس ولا ياتي بالفسق، لكن ما حاله الباطن عدالته الباطنه غير معروف. كيف عدالته الباطنه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما قام عنده رجل يشهد على رجل اخر او يشهد لرجل اخر قال انت تعرفه؟ قال نعم. قال هل أنت جاره الذي يعرف مخرجه ومدخله؟ قال لا. قال هل سفرت معه؟ لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، السفر تعرف الشخص الذي يغضب أو الذي يتشبث برأيه أو الذي يستأثر بما معه من القوت والزاد. السفر سمي سفرا لأنه يسفر يظهر أخلاق الرجال. هل سفرت معه؟ قال لا. قال هل تاجرت معه، تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال اجلس فإنك لم تعرف. فالإنسان قد يكون معروف العدالة في الظاهر، يصلي مع الناس، يصوم مع الناس، وقت يصوم مع الناس، لكن عدالته الباطنة غير معروفة، فضلا عن حفظه وضبطه وإتقانه. هذا يسمونه المفتور. وفي قبول روايته خلاف. والحافظ يقول هنا من المهم أن نعرف هذه الأشياء الثلاثة في الراوي، هل هو عدل وثق أو جرح أو القسم المتوقف فيه الذي لا يعرف فيه توثيق ولا تجريح اللي هو المجهول بأقسامه أو بإسمين. نقول لأن الراوي إما أن تعرف عدالته، مقصود هنا يعرف توثيقه، تعرف عدالته مقصود يعرف توثيقه، يوثقه إمام من أئمة الشام، أو تشتهر عدالته، تشتهر عدالته يعني يشتهر أنه ثقة كالإمام مالك أو الإمام الشافعي، هؤلاء أنجم، الإمام أحمد، هؤلاء أنجم. لا يحتاج أن نبحث هل ماذا قال الناس في أحمد، ماذا قال الناس في إسحاق بن راهوي. عندما سئل الإمام أحمد عن إسحاق فقال أو مثل إسحاق يسأل عنه، إسحاق يسأل عنه، يسأل عن الناس، إسحاق يسأل عن الناس. يعني أنت كيف تسألني عن إسحاق بن راهوي؟ هذا إمام كبير، هو يسأل عن الناس، يقال لإسحاق ماذا تقول في فلان وفلان. وهكذا قال أبو عبيد عندما سئل عن ابن معين، قال أو مثل ابن معين يسأل عنه، ابن معين يسأل عن الناس، هو الذي يتكلم في الناس. فهؤلاء شهرتهم في التوثيق والعدالة للتفاضل، إمامة وعدالة وورع وثقة وتقوى إلى غير ذلك. فهؤلاء لا يحتاجون أن يأتي أحد ينص على عدالتهم، كالإمام مسلم بن الحجاج مثلا، مسلم إمام، مسلم الحجاج إمام كبير. لو أتى واحد زي أبو حاتم في كتابه يعني في شفة التعديل لابن أبي حاتم يذكر أنه صدوق، كلامه هذا يطوى ولا يروى. أن إمام مسلم غني عن أن نبحث عن كلام أحد فيه. فإذا جاء واحد إمام كبير أبو حاتم يقول عن مسلم أنه صدوق، فهذا الكلام لا يعبأ به، لأن مسلم أجل كثير من هذا مسلم الحجاج، فمن رأى مقدمته لصحيحه قبل أن يدخل في كتابه فضلا عن صنعته في كتابه والذي قدمه المغاربة على صحيح البخاري من أجل هذه الصنعة، يعرف من هو مسلم الحجاج ويعرف مدى إمامته، ويكفيه أنه تلميذ الإمام الكبير البخاري رحمة الله على الجميع، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته يعني إما بالنص عليها، ينص عليها إمام يزكيه إمام، أو تشتهر هذه العدالة أو تستفيض هذه العدالة، أو يعرف فسقه أو يعرف فسقه، هذا أحد المطاعن، هذا أحد المطاعن في الراوي، لكن هناك مطاعن أخرى في القرآن، أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، فهذا هو المجهول بأقسام التي ذكرناها الآن، سواء قلنا مجهول العين أو مجهول الحال أو المستور. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع، يعني بعد الاطلاع على كلام الأئمة في الجرح والتعديل، من أهم ذلك معرفة مراتب الجرح والتعديل. الجرح والتعديل، الجرح له مراتب كما ذكرنا في الدرس السابق، والتعديل له مراتب، مراتب التوثيق له مراتب، والتجريح له مراتب. وأول من رتب هذه المراتب وأدبها هو الإمام الكبير عبد الرحمن ابن أبي حاتم، هو الذي هذب هذه المراتب ورتبها في كتابه، أربع مراتب للتجريح وأربع مراتب للتعديل. الجرح والتعديل قد هذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه، هذا كلام العراقي، والشيخ زاد فيه ما زاد، الشيخ أبو عمرو بن صلاح زاد فيه ما زاد، وزدت ما من كلام أهل العلم قد وجدته، هذا الحافظ العراقي زاد فيه أيضا مراتب، يعني أبي حاتم قسمها هذه المراتب إلى أربعة في التجريح وأربعة في التعديل، وتابعه على ذلك ابن صلاح، وتابعه النووي، تابعه ابن كثير، وجاء العراقي زاد فيه ما وجده من كلام أهل العلم، وزاد فيه مرتبة خامسة، وكذا فعل الذهبي. ثم جاء الحافظ ابن حجر كما سنذكر جعل ست مراتب للتجريح وست مراتب للتعديل، فصار المجموع 12 مرتبة. من المهم أن تعرف هذه المراتب، من المهم أن تعرف ماذا يريد ابن أبي حاتم أو ابن الصلاح أو العراقي أو ابن حجر من قوله مثلا صدوق، أو من قوله شيخ، أو من قوله محل الصدق، أو من قوله يكتب حديث. كل واحد يضع هذه الكلمة في مرتبة خاصة عنده، ينص على معناها عنده. فيقول الحافظ من المهم معرفة مراتب الجرح والتعديل، معرفة الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، يعني يأتي واحد متشدد كشعبة ابن الحجاج أبو بسطام الضخم الضخام الإمام الكبير، شعبة يجرح رجلا لأنه يراه يركب على برذون بغل راكب عليه ويجري بسرعة، يجري على أسرع ما عنده، يعني زي واحد راكب عربية وماشي على 180 أو 200، شعبة يجرحه من أجل هذا الفعل، يجرحه من أجل أنه يرقد على البغل أو الجرذون، هو نوع من الخيول التركية ولعله أشبه البغل، يجرحه لأنه يجري عليه بهذه السرعة وبهذه الطريقة. وأيضا يأتي إلى بيت أحد الرواة المعروفين من هذا بن عمرو، يسمع من بيته صوت طنبور أو ألحان فيترك الحديث عنه، فيقال له ربما أنه غير موجود في البيت، ربما أن هذه الألحان في بيته فعلها فعلتها جارية من الجواري أو أولاد أو نحو ذلك، فلماذا تترك الحديث عنه؟ فهذا تشدد في التجريح، تشدد في الجرح. ويأتي جرير بن عبد الحميد لرجل ليروي عنه، يجده يبول قائما واقفا، جرير بن عبد الحميد الضبي يجده يبول قائما، فيأتي الرواية عنه يبول قائما. السنة أن الإنسان يبول وهو جالس ولا يبول قائما إلا العبد، الأدلة والأثار، فيترك الرواية عنه. طيب قبل أن تترك الرواية عنه اسأل، فربما يكون عنده عذر في فخذه أو في باطن قدمه لا يستطيع أن يجلس، أو المكان فيه نجاسة لا يستطيع أن يجلس فيه. فقصد أنك أن هناك رواة متشددون في الجرح فيجرحون بما ليس الجارح، قد يدخل في هذا أحيانا العصبية، قد يدخل في هذا منافسة الأقران بعضهم لبعض. فمن المهم أن تعرف مراتب الجرح عند الشخص والألفاظ التي يتكلم بها في الجرح، ماذا يريد بها، كما سنأخذ الآن أمثلة من ألفاظ البخاري وألفاظ المعين وغيرهما. فالحافظ يقول لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، قد يجرح الشخص عندما يقارن بشخص آخر، وقد يجرح الشخص في روايته لحديث أهل بلد معين دون غيرهم، وقد يجرح الشخص في روايته لشيخ معين دون غيره. فلابد أن ينتبه الناظر والناقد لهذه الأمور وغيرها. وقد بينا ذلك فيما مضى، يعني بينا أسباب الطعن في الراوي فيما مضى وحصرناها في عشرة، وتقدم شرحها مفصلا، وقد ذكرناها لكم فيما مضى أن خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، أسباب الطعن في الراوي التي تتعلق بالعدالة قلنا لكم أنها منها الكذب، منها التهمة بالكذب، ومنها الفسق، ومنها البدعة، ومنها الجهالة. يعني الحافظ نفسه ذكر الجهالة في أسباب الطعن التي سلقت ومرت معنا، وهنا ذكر الجهالة كأنها قسم مستقل عن التجريح وعن التعديل، التجهيل أو الجهالة. وهناك في أسباب الطعن التي ذكرها وذكرنا شرحها ذكر الجهالة من أقسام الطعن في الراوي من جهة العدالة. الخمسة الأخرى، الطعن في الراوي من جهة الضبط، قلنا أنه يطعن فيه من ناحية فحش الغلط، من ناحية الغفلة، مخالفته للانتقاد، سوء الحفظ والوهم. هذه خمسة مع الخمسة الأولى صارت عشرة، شرحناها كلها بالتفصيل في دروس مستقلة. يقول: والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. ثم يقول: وللجرح مراتب. الجرح له مراتب، فيها مراتب أسوأ المراتب وفيها أسهل المراتب الجرح، يعني كلمات في الجرح شديدة جدا وكلمات في الجرح فيها لين وفيها سهولة وهي قريبة لمراتب التعديل. للجرح مراتب، أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، الوصف بما دل على المبالغة. هناك صيغ تدل على المبالغة في الوصف تجريحا أو تعديلا، كصيغة أفعل، أفعل التفضيل أو أفعل، تقول فلان أكذب الناس، فلان أفسق الناس، فلان أسوأ الناس أو أسوأ السلال أو أسوأ الرواة أو أكذب الرواة، كأكذب الناس. هذه الصيغ أشد الصيغ، هذه أشد الصيغ، أكذب الناس، يعني لا أحد أكذب منه. أو كقولهم فلان إليه المنتهى في الوضع، يعني كذب من اختلاف الأحاديث، فلان إليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن الكذب، ركن الكذب أو معدن الكذب، يعني أصل الكذب. هذه ألفاظ من أشد أو هي أشد ألفاظ التجريح ونحو ذلك. الذي يليها أو الذي بعدها ما ليس مشتملا على أفعل التفضيل، تفضيل في الخير أو تفضيل في الشر، كان يأتي بكلمة مثلا دجال وهي أيضا صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، فعال، فعال مفعيل، دجال، فلان دجال من الدجاجلة. أو وضاع، وضاع أيضا صيغة مبالغة، وضاع فعال. يعني طبعا مبحث نحوي، يعني شوف النحو حتى تستفيد من النحو في المصطلح، تستفيد من النحو في دروس تحوية مرة معنا، بحث النحو خطيرة ومهمة، حتى المصطلح أيضا تستفيد منه، تستفيد من النحو فيه. كيف عرفت أن أكذب الناس هي أشد مراتب الجرح؟ من أجل أفعل، أفعل التفضيل في التعديل أو في التجريح، صيغة أفعل هي أشد الصيغ بالنسبة إذا جئت الجرح، وأيضا أفضل الصيغ إذا جئت تعديل. يليها صيغة المبالغة، فعال، فعال غير فاعل، ما تقول فلان كاذب، كاذب ممكن يكون كذب مرة أو مرتين، لكن تقول كذاب فهي فعال، يعني كثير الكذب، حدث ولا حرج، دجال. والدجل هو ترويج الباطل بالكذب، الدجل كما في القاموس ترويج الباطل بالكذب، فكل كذاب دجال، كل كذاب دجال، أي لتزيينه الباطل، أي لتزيينه الباطل، هذا كلام أهل اللغة، كل كذاب دجال لتزيين الباطل. طبعا كلمة كذاب كما قلت يراد بها الذي يكثر من الكذب، يعني يجيش واحد، يعني طبعا الناس الآن يقول لك فلان كذاب، ممكن يطلق كلمة كذاب على من كذب مرة واحدة. طبعا هذه ليست هي التي نتكلم عليها، نتكلم على صيغة فعال الذي يتكرر منه الكذب، فلان كذاب أو دجال أو وضاع، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. أسهلها أي أسهل هذه الألفاظ الدالة على الجرح، فلان لين، لين الحديث، يعني فيه لين، فيه نوع من التليين أو التضعيف، أو سيء الحفظ، فيه حفظ لكنه سيء الحفظ، طبعا هذا غير فحش الغلط غير مطروب غير الذي ذكرناه قبل قليل كذاب أو دجال أو فيه أدنى مقال أو فيه مقال فلان فيه مقال يعني فيه كلام هذا نوع من التجريح لكنه تجريح فيه لطف ليس تجريحا شديدا. ثم يقول الحافظ وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى أسوأ الجرح وأسهل الجرح بينهم مراتب سنذكرها بعد قليل لا تخفى وهذا بحسب اصطلاح العلماء فإن مثلا البخاري من اصطلاحاته في كتاب التاريخ الكبير إذا قال فلان فيه نظر فهو متهم وواهم البخاري كان مطلق صفة في كلامه البخاري رحمه الله تعالى كان عنده نوع من التلطف والاحتياط الذي لم يكن عند غيره ويقول يعني أنه يرجو أن يلقى الله جل وعلا ولا يحاسبه أنه اختاب أحدا وذكرنا في الدرس الماضي أن من القواعد التي ليست محرمة الغيبة التي ليست محرمة ما كان فيها الكلام على الرواة تجريحا أو طعنا لبيان حالهم لكي يعرف حالهم هل يؤخذ العلم منهم أم لا هل تؤخذ رواياتهم وأسانيدهم أم لا وذكرنا هذا بالتفصيل في الدرس الماضي في قول القائل القذف ليس بغيبة في ستة عامل لي فكره تعالي فكره القذف ليس بغيبة في ستة ومستفسر تمام فذكرنا ان من اولى بل من اوجب ما يكون فيه هذه النصيحه ما يتعلق بجرح الرواه الذين جاءت الطرق والروايات من طريقين ولا يتم معرفه الصحيح والضعيف الا من هذا والعلماء قالوا ان هذا جائز بل واجب للحاجه وهذا ذكره النووي في رياض الصالحين في باب ما يباح من الغيبه وذكر الأدلة وذكرنا نحن الأدلة على ذلك. أي نعم ندخل في التحذير ومحذر. فالبخاري عندما يقول لكن البخاري كان عنده نوع من الاحتياط الزائد وإلا في العلم كما ترون الكتب مليئة فلان كذاب والإمام أحمد يفرك يده وأحيانا يرمي بيده هكذا وأحيانا يذكر له الشخص يترك مكانه ويقوم ومرة ذكر له من يتكلم في أهل الحديث فقال زنديق 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 وغير ذلك لكن كما قلنا بعض الأئمة يعني سلك مسلكا من باب الاحتياط فالبخاري يقول عندما يقول الشخص فيه نظر تعرف أن هذا الشخص متهم وواهم مع أن هذه الكلمة فيه نظر لو قالها غيره لكان فيها تليين يسير لو قال غير البخاري هذا ذكره الذهبي في السير المجلد الثاني عشر وإذا قال سكتوا عنه البخاري إذا قال سكتوا عنه سكتوا عنه فهذا معناه تركوه أنه مكروه إذا قال سكتوا عنه فهذا مصطلح عند البخاري يساوي كلمة تركوه يعني هذا الشخص مطروح سكتوا عنه وإذا قال البخاري فلان منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه هذا ذكر الذهبي في الموقظة أيضا ذكره رد عليه إذا البخاري رحمه الله تعالى كان له اصطلاحات نبه عليها والعلماء استقرؤوها وتتبعوها ولا يلزم من ذلك أنهم يوافقون البخاري كل مرة فيما قال، لكن أحيانا البخاري يقول فيه نظر ويخالف ويخالف. فالقصد الكلام على اصطلاح البخاري في نفسه بغض النظر عن الموافقة وعدم الموافقة، فقد يقول عنه البخاري ذلك، ويأتي جل من الأئمة يعدلون الشخص أو يوفقونه ويرجون كثيرا ما قاله البخاري أو غيره. فالحافظ بن حجر يقول فقوله متروك أو ساقط، الألفاظ التجريح متروك أو ساقط أو فاحش الغلط، طبعا هذه كلها نوع من القدح، فلان ساقط، فلان متروك، فاحش الغلط، منكر الحديث، أشد من قوله ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، فيه مقال، هذا فيه تليين يسير. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها، سنرجع الآن لما بين أسوأ مراتب التجريح وأسوأ مراتب التجريح بعدما نأخذ التعديل. من المهم معرفة مراتب التعديل، وأرفع مراتب التعديل الوصف بما دل على المبالغة فيه. وقبل هذا من أعظم وأكبر وأعلى مراتب التعديل كلمة صحابي أو له صحبة، هذه ما ذكرها الحافظ هنا لكنه ذكرها في المراتب في تقريب التهذيب في الطبقات كما سنذكرها الآن. لكن الذي ذكر هنا قال أطرح هذه المراتب في التعديل ما صدر بأفعل التفضيل، فلان أوثق الناس، فلان أصدق الناس، فلان أضبط القوم، فلان أحفظ من عرفنا، كلمة أفعل أوثق أضبط أحفظ ونحو ذلك، صيغة أفعل. إذن صيغة أفعل هنا وهنا في التجريح أو التعديل. الصحبة سن التمييز فقط، يعني كأنه التمييز فقط، التمييز يعني كما استدل الحديث محمود بن ربيع عقلت مجة مجه مثلا في وجهي وانا ابن 5 سنين، فقال اذا فهم الخطاب ورد الجواب فيصح فيه. طبعا هذا ذكره في التحمل، وذكره في طبقات الصحابه، يعني من اوتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ووضع الطمره في فمه، ومن لم يسمع منه، ومن وضع في حجره، هكذا يعني لأنه قسموهم إلى هذه الأقسام. طيب، وأصرح ذلك التعبير بأفعل أوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت، هذه غير أوثق، ما فيش فيها الآن أفعل، إليه المنتهى، فلان إليه المنتهى في الحفظ، إليه المنتهى في التثبت، ثم ما أكدته بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين، طبعا ما أكدته بصفتين أقوى مما أكدته بصفة واحدة، تقول ثقة ثقة، إذا كررت نفس الصفة وقد تكرر معنى الصفة تقول ثقة حافظ، ثقة ثقة حجة. ذكرنا لكم من قبل الفرق بين ثبت وثبت، قلنا لكم بأنه لابد من تمييز الفرق بين الكلمتين، فلان ثبت وكلمة ثبت، تذكرون الفرق بينهما؟ الكتاب الذي يكتب فيه وفلان ثبت، يعني فلان قلبه ثابت، حفظه ثابت، كتابته ثابتة، يعني لا يستطيع أحد بسهولة أن يزحزحه عما في حفظه أو عما في كتابه أو عما في صدره. إذن عندك الآن المرتبة الثانية تكرير الوصف، ثقة ثقة، تكرير الوصف بنفس اللفظة أو بمعناه، ثقة ثبت أو ثقة حافظ أو ثقة ضابط أو ثقة حجة، أو تكرير نفس الكلمة ثقة ثقة أو عدل عدل أو نحو ذلك، أو يقول حافظ أو نحو ذلك. وأدناها يعني أدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، يعني الحافظ ماشي الآن من فوق لتحت، يعني أعلى مراتب التعديل إلى أقل مراتب التعديل، أسهل مراتب التعديل، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أشد مراتب، إلى أقل مراتب التجريح، ثم ينتهي بأشد مراتب التجريح كما سنذكرها الآن. فيقول وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. شوف الآن يقول لك فلان شيخ، دي مدح الآن، لكن لا، كلمة شيخ هذه عند أئمة الفقه التعديل لها معنى آخر. فكلمة شيخ عند ابن أبي حاتم تعتبر في المرتبة الثالثة، يعني فلان هذا يكتب حديثه وينظر فيه، يعني لا يحتج به ابتداء، لكن يكتب حديثه وينظر فيه وتقارن رواياته بروايات الرواة الآخرين، فإذا وجدناه يوافق الحفاظ والثقات ولا يخالفهم ولا يأتي بما ينكر يؤخذ بحديثه، وإلا فلا. يعني مرتبة شيخ ابن أبي حاتم في المرتبة، كلمة الشيخ في المرتبة الثالثة، وهي التي يكتب حديثه وينظر فيه. حافظ الذهبي يقول في الميزان من الاعتدال في الميزان الثاني، قوله شيخ ليس هو عبارة جرح، وبالاستقراء ليست تعديلا، ليست هي عبارة جرح ولا توثيق، ليست هي عبارة جرح ولا توثيق، وبالاستقراء يعلم أو يلوح لك أنه ليس بحجة. حافظ ذهبي يقول إن كلمة شيخ عند النبي حاتم ليست تجريحا، وفي نفس الوقت ليست تعديلا، وبالاستقراء تتبع هذه الكلمة ومن قيلت فيه يلوح لك، يعني يظهر لك للناظر أن من قيلت فيه كلمة الشيخ ليس بحجة. الحافظ الكبير أبو الحسن بن قطان في كتابه بيان الوهم والإيهام في الواقع في كتاب الأحكام الشرعية لعبد الحق يقول عن كلمة الشيخ بأنها إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم، ليس من أعلام أهل العلم، وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه. هذا كلام الشوكاني بن العطار. يقول حافظ أبو الحسن بن القطان عن كلمة الشيخ أنها إخبار بأن هذا الشخص ليس من أعلام أهل العلم، وإنما هو شيخ وقعت له روايات، وقعت له أحاديث أخذت عنه، لكن ليس معروفا بالرواية، وليس معروفا بالطلب، وليس مشهورا بالطلب، لأن الشخص إذا اشتهر بطلب العلم والجلوس عند العلماء وفي حلقات الحديث ونحو ذلك، هذه الشهرة فيها توفيق. من أين تأتي؟ إن هذا الشخص حريص على العلم ويكتب ويدون ويلازم المشايخ ويضبط الأحاديث ويكتبها ويذاكر مع الطلاب ويراجع مع الشيوخ، هذا فيه نوع من التعديل، بخلاف إذا فلان روي عنه حديث أو حديثان أو ثلاث أحاديث لا تدري هذه الأحاديث هل هي موضوع هو ضعها هو، ولا الضعف جاء من ناحية من رواها عنه أو غير ذلك. المقصود أن الشهرة بطلب العلم ومعرفة الشخص بالطلب فيها نوع تعديل له. هذا كلام الحافظ أبو الحسن بن الخطاب. يقول الحافظ بن حجر كلمة شيخ أدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، ويروى حديثه ويعتبر به، يعتبر به يعني إيه؟ يعني يصلح في الاعتبار والمتابعات والشواهد. طبعا كلمة الاعتبار معناها البحث والتتبع، كلمة الاعتبار كلمة مهمة، فرق بين الشاهد والمتابعة أو المتابع والاعتبار، الشواهد والمتابعات والاعتبار. الشاهد عرفنا أنه شاهد يكون من رواية صحابي آخر، والمتابعة قد تكون في نفس رواية هذا الصحابي. أما الاعتبار معناها الطريقة، انتبه لهذه كلمة الاعتبار عند أهل العلم والمصطلح معناه الطريقة. هي الطريقة يعني نحن نتتبع الطرق والروايات، تتبع الطرق والروايات وجمع الطرق والروايات، لننظر في رواية هذا الشخص، لننظر في روايته ونرى موافقته أو مخالفته للعلم أو للرواة الآخرين، وهل هو كثيرا ما يأتي بالمخالفات أو ما ينكر عليه، أو هو أكثر يوافق، هل هو كثير الوهم ولا يهم أحيانا، لأن ليس هناك إنسان يسلم من الوهم. العلماء قالوا يعني من قال أنه يسلم من الوهم فهو كاذب، فيش حد يسلم من الوهم من الرواة أو من الأئمة أو من العلماء، لكن القضية والمأخذ في كثرة الوهم، فلان كثير الوهم أو كثير الأوهام أو كثير الغفلة أو فاحش غلط أو يكثر غلط، وهذا الذي فيه المؤاخذة. لكن كما قال أئمة من منا لا يهم، من الذي لا يهم. يقول الحافظ وبين ذلك مراتب لا تخفى. يا ريت الحافظ ذكر هنا المراتب التي ذكرها في التقريب حتى يعني يقرب الطلاب يعني طريقته، فنقول لكم انه ذكر في التقريب ست مراتب للتجريح وست مراتب للتعديل. المرتبة هي اشد مراتب التجريح، هي ذكر بدأ بها الحافظ هنا، اسوأها الوصف بما دل على المبالغة. قال المرتبة الثانية عشرة، يعني احنا ناخذها من تحت لان هو ذكر هنا بدأ بالتجريح وهناك التقريب بدأ بالتعديل. المرتبة الثانية عشرة عند حافظ ابن حجر اللي هي اشد مراتب التجريح، من اطلق عليه اسم الكذب والوضع، اسوأ مراتب التجريح ذكرها في التقريب، من اطلق عليه اسم الكذب والوضع، فلان وضاع، فلان كذاب، هذا خلاص اشد شيء واسوأ شيء تسمعه في الراوي. المرتبة الحادية عشرة من اتهم بالكذب، من اتهم بالكذب. ما الفرق بين الكذاب والاتهام بالكذب؟ ذكرنا لكم فيما مضى ان الكذاب يعني الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، يعني جرب عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اما المتهم بالكذب الذي يكذب في حديث الناس ولم يجرب عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفرق بين كلمة كذاب ومتهم بالكذب، بد أن تعرف الفرق بينهما. المرتبة العاشرة من مراتب يعني انتجاه مراتب التجريح، من لم يوثق البتة، من لم يوثق البتة يعني لم تجد فيه توثيق أبدا، وضعف مع ذلك بقادح، وجدت فيه قوادح من كلام أهل العلم، وإليه الإشارة بمتروك. إذا هذه المرتبة الثالثة في مراتب التجريح. إذا بعد أسوأ التجريح وأشد التجريح، المرتبة الثانية متهم الكذب، المرتبة الثالثة الذي يقال فيه متروك أو متروك الحديث أو ساقط، كل هذه في مرتبة واحدة عند الحافظ ابن حجر كاصطلاح له في التقريب التهذيب. المرتبة التاسعة التي بعدها هذه، من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق، هذا يقال عنه مجهول العين، مجهول العين. وتضيف الى هذه الكلمه لم يوثق، لم يوثق توثيقا معتبرا، او لم يوثق توثيق لمعتبر، يعني لا يؤخذ بتوثيق ابن حبان او توثيق الحاكم او توثيق العجلي، يعني من المتساهلين في التوثيق الذين مر بنا الكلام على شيء من هذا. قلنا مراتب العلماء في التوثيق او في التعديل والتجريح هم على ثلاث مراتب، منهم متشددون ومنهم متساهلون ومنهم معتدلون. من المتساهلين ابن حبان كما قلت، والحاكم كما ذكرت، والعجلي، ويعني قد يلحق بهم ابن شهيد، وابن عدي يعني قريب للتعديل، قريب يعني مرتبة العائل الوسط المعتدلون. ومن المتشددين كما ذكرنا شعبة الحجاج وابن معين بين بين، أبو حاتم الرازي يعد من المتشددين. أما مرتبة المعتدلين فمنهم الإمام أحمد والإمام المهدي والإمام البخاري وآخرون، يعني سنتكلم عليهم عندما يأتي كلام الحافظ في من تقبل تزكيته ويقبل تعديله. إذا المرتبة التاسعة طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه من المتأخرين، يعني الآن الجرح والتعديل في هذه الأعصار منقول بالأخبار عن المتقدمين. أما المتقدمون كيحيى بن معين والإمام أحمد وأبو حاتم وهؤلاء، فهؤلاء يعني إما أن يتكلموا في الشخص عن خبرة ومعاصرة فهذا حكم مباشر، وإما أن يتكلموا فيه عن إخبار شخص لم يعاصروه، إخبار عمن سبق. غالب المتأخرين بيأخذوا كلام أهل العلم الكتب، بيأخذوا كلام أهل العلم الكتب ويجمعوه ثم يجتهدوا في فهمه ويجتهدوا في جمع كلام الأئمة وفي تنزيل الشخص منزلة منزلة بحسب كلام الأئمة، يعني لا يجتهدون في الشخص لأنهم لم يروا هؤلاء ولم يسمعوا أخبارهم مباشرة ممن رأوهم، وإنما هم يجمعون كلام الأئمة المتقدمين ويجتهدون في تنزيل الشخص في مرتبة من مراتب. فأحيانا الشيخ ناصر رحمه الله عليه يعني يتشدد في بعض الأحاديث أو في بعض الرواة، وأحيانا يتساهل مثله مثل غيره من المتقدمين. يعني ابن معين مرات يوثق أناس لم يوثقهم أحد، مع أن هو ابن معين أيضا شديد في التجريح. عندك ابن حبان متشدد في التجريح جدا ومتعنت ومتساهل جدا في التوثيق، وهذه من العجائب التي ذكرها الذهبي. يعني ابن معين ابن حبان مرات يمسك الراوي يقول بأن هذا الراوي يأتي بالمقلوبات عن الأسباب فيستحق حديثه الترك، ويتكلم عليه بكلام شديد مع أنه في الجهة الثانية يوفق له المجهولين أو المجاهيل على قاعدته. فنقصد قد الشيخ الألباني رحمه الله عليه أحيانا يعني بحسب اجتهادي يميل لهذا وبحسب اجتهادي، فالناظر في كلامه قد يقول ها هو متساهل، لكن في جهات أخرى ترى العكس، يعني وهذا يعرف إلا في كل حديث برفض كل حديث على حدة، تعرف أن الشخص هذا متساهل أو متشدد. نعم.
الله Allah
لهذا القدر وننتقل إن شاء الله تعالى إلى هنا، لأن الكلام على هذه المراتب وتكميل الكلام على هذه المراتب في التقريب سيأخذ بعض الوقت.